الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم في مستهلي هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم الزميل حسين سعيد.
أسعدتم بالخير مساء مستمعين الأعزاء. أعلن رئيس الوزراء نور المالكي اليوم أن الحكومة قررت إعادة هيكلة جهاز حماية المنشآت الذي يضم 160 ألف شخص بعد أن أصبح بعض أعضاء هذا الجهاز يمارسون تجاوزات كثيرة تصل إلى حد الشراكة في القتل. كما أعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم أنه ستتم إعادة النظر في الحصانة الممنوحة للقوى المتعددة الجنسيات في العراق، وقال:
أعتقد هذه مسألة أصبحت غير قابلة لعدم المراجعة والحل، سواء كان بمراجعة موضوع الحصانة أو بمراجعة أصل أن تكون اللجان التحقيقية بمشاركة عراقية أو أصل أن تكون للجنود في القوات متعددة الجنسيات عملية تثقيف وتدريب، وأن لا يكون الذين يستقدمون للعمل في العراق من الذين يحملون أحقادا أو استهتارا بكرامة الناس. وسنفاتح الجهات العليا المسؤولة عن قوات متعددة الجنسيات لوضع الضوابط، لأنهم يشتركون معنا بأن هذه أعمال إجرامية مرفوضة.
حذر العراق تركيا اليوم من القيام بأي توغل عسكري داخل حدوده الشمالية لمقاتلة مسلحين أكراد يتمركزون هناك. وأشار وزير الخارجية العراقية هشام زباري عقب مباحثات أجراها مع نظيرته اليونانية دورا باكوياني في أثينا، أشار إلى أن التوغل لم يحدث حتى الآن، ولكن إذا ما حدث في المستقبل فسيكون لنا موقف آخر، مشددا على أن العراق يطلب عدم انتهاك حدوده وعدم تدخل أي دولة في شؤونه الداخلية. أعلن عزة عارف محامي طارق عزيز نائب الرئيس المخلوع صدام أن موكله بدأ الأربعاء إضرابا عن الطعام احتجاجا على رفض القوى متعددة الجنسيات السماح له بمقابلته لتوقيع وكالة قانونية، لكن الليفتنانت كولونيل كيير كيفن كاري المتحدث باسم القوة المكلفة بإدارة المعتقل نفى في تصريح لوكالة أنباء فرانس بريس صحة ما أعلنه المحامي عزة عارف، مؤكدا أن طارق عزيز تناول وجباته الغذائية والتقى محاميه يوم الأربعاء. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي عن تفاؤله بحل دبلوماسي لأزمة الملف النووي الإيراني. واعتبر البرادعي في حديث إلى شبكة NTV التلفزيونية الإخبارية التركية أن لا خيار سوى النهج الدبلوماسي للتوصل إلى حل للبرنامج الإيراني المثير للجدل. وأوضح البرادعي الذي يقوم بزيارة إلى تركيا أنه ما زال متفائلا جدا بحل دبلوماسي، مشيرا إلى أن الحل العسكري ليس هو الخيار. وسئل البرادعي عن المدة التي ستتمكن خلالها إيران من امتلاك السلاح النووي فقال: إذا أرادوا بلوغ هذه المرحلة فسيحتاجون إلى ما بين 5 أو 10 أعوام. ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء الياباني جونشيرو كويزومي اتفقا اليوم الخميس على العمل معا لجعل الأمم المتحدة توافق على فرض عقوبات على كوريا الشمالية في أعقاب إجراء بيونغ يانغ سلسلة تجارب على صواريخ بعيدة المدى. ونقلت الوكالة عن مسؤول ياباني أن الزعيمين ناقشا المسألة أثناء مكالمة هاتفية. وكانت اليابان وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يطالب الدول بالامتناع عن تقديم أي أموال أو مواد أو تكنولوجيا قد تستخدم في برنامج كوريا الشمالية للصواريخ. وتعارض روسيا والصين وهما من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس فرض عقوبات على كوريا الشمالية. من إذاعة العراق الحر وصلوا تقديم هذه الأنباء. حققت المعارضة المقدونية في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس الأربعاء والتي اعتبرها مراقبون اختبارا للمستوى الذي وصل إليه التحول الديمقراطي في مقدونيا، حققت نجاحات تمهيدا لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وجاءت هزيمة الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بزعامة بوكوفسكي نتيجة استياء الناخبين من الأداء الاقتصادي السيء للحكومة، لا سيما وأن نسبة البطالة بلغت 36%. أعلن بيان عسكري أمريكي اليوم أن جنديا من قوات التحالف قتل في محافظة باكتيكا عندما تعرضت قافلة عسكرية إلى نيران أسلحة خفيفة يوم أمس الأربعاء، ولم يكشف البيان هوية الجندي المقتول. كما قتل جندي بريطاني يوم أمس أيضا نتيجة تبادل إطلاق النار في محافظة هلمند جنوب أفغانستان بين عناصر يشتبه بأنها تنتمي إلى حركة طالبان وقوة متعددة الجنسيات. وذكرت تقارير أن القوات الأفغانية والمتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة قتلت 8 على الأقل ممن يشتبه بانتمائهم إلى حركة طالبان في اشتباكات منفصلة جنوب أفغانستان، كما تم أسر 11 من المسلحين. بهذا نصل وياكم سيدتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية.
سيدتي وسادتي، نبقى الآن مع الزميل ناظم ياسين لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. إيران تضيف مؤتمر الدول المجاورة للعراق فيما يحذر وزير الخارجية العراقي تركيا من القيام بأي توغل عسكري. نستهل الملف الإخباري بمحور المصالحة الوطنية العراقية التي يرجح أن تلعب فيها دول عربية دور الوساطة بين الحكومة وبعض الجماعات المسلحة. رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الذي ختم جولة خليجية الأربعاء أكد أنه حصل على دعم السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لمشروع الحوار والمصالحة الوطنية الذي أعلنه في 25 من حزيران الماضي. وفي تصريحات نشرت بعد عودة المالكي إلى بغداد، قال وزير الدولة العراقي لشؤون الحوار الوطني أكرم الحكيم إن بعض المسلحين طلبوا من الدول العربية الأخرى أن تلعب دور الوساطة بعد عرض الحكومة إجراء حوار لإنهاء العنف. وقدر الحكيم عدد جماعات المسلحين التي سعت للحوار مع الحكومة بأنها تتراوح بين 10 و15، وأوضح للصحفيين أن بعضها اتصل بالرئيس جلال طالباني، بينما طلبت جماعات أخرى من دول عربية أن تمهد الطريق للحوار. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الوزير العراقي قوله أيضا إنه ليس من الواضح الوزن الذي تمثله هذه الجماعات في إطار العمليات المسلحة التي تشن ضد الحكومة. وأضاف أن ثمة دولا عربية لها علاقات طيبة ببعض الجماعات التي تمارس العنف أو المقاومة، لكنه رفض أن يذكر أسماء، وإن كان ذكر أن بعض دول الخليج والمغرب العربي لها علاقات مؤثرة بالجماعات المسلحة. الحكيم ذكر أن بغداد لا تتهم هذه الدول بدعم الإرهاب في العراق، لكنه يعتقد أن ثمة علاقات قوية في هذه الدول من خلال الجمعيات الخيرية والشخصيات السياسية والدينية بحسب ما نقل عنه. في محور المواقف الإقليمية، من المقرر أن تضيف طهران السبت والأحد مؤتمر الدول المجاورة للعراق بمشاركة مندوبين عن المملكة العربية السعودية وسوريا والأردن والكويت وتركيا وإيران، إضافة إلى مصر وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أوضح في تصريحات سابقة أن جدول أعمال المؤتمر سوف يتضمن التعاون بين هذه الدول حول العراق والقضايا الأمنية، وأضاف سنبعث برسالة واضحة من الاجتماع الذي ستشدد خلاله هذه الدول على إرساء الأمن في العراق بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. مؤتمر طهران المرتقب عقده السبت المقبل هو الأخير في سلسلة لقاءات تعقدها الدول المجاورة للعراق، وكان سبقه اجتماع مماثل في مدينة إسطنبول التركية في نيسان 2005. في غضون ذلك، حذر العراق تركيا الخميس من القيام بأي توغل عسكري داخل منطقة حدوده الشمالية لمحاربة مسلحين كرد يتمركزون هناك. وذكر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال زيارة لأثينا أنه لم يحدث أي توغل تركي حتى الآن. وقال زيباري إثر اجتماعه مع وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكوياني: إذا حدث هذا في المستقبل فسيختلف موقفنا، سيطالب العراق بعدم انتهاك حدوده وبعدم تدخل أي دولة في شؤونه الداخلية بحسب تعبيره. وفي عرضها لهذه التصريحات أفادت رويترز بأن لأنقرة قوات خاصة قوامها نحو 1500 فرد في شمال العراق منذ التسعينات لمنع تسلل مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور إلى جنوب شرقي تركيا. وفي وقت سابق من العام الحالي عززت تركيا حدودها الجنوبية الشرقية بقوات قوامها 40,000 فرد، إضافة إلى 220,000 يرابطون هناك بالفعل. وقال زيباري: كل الدول تعلم أنه يجب احترام السيادة وأنه يجب ألا يكون هناك أي تدخل في المسائل الداخلية. كما نقل عنه القول: لا شك أن التطورات في العراق خطيرة للغاية بالنسبة للمنطقة بأسرها، على حد تعبير وزير الخارجية العراقي. من إذاعة العراق الحر، تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في محور القوات متعددة الجنسيات، أعلن أن سلوفاكيا تعتزم سحب جنودها المنتشرين في العراق. وفي إعلانه النبأ، قال وزير الخارجية السلوفاكي يان كوبيس خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في براتسلافا بعد يوم واحد من تنصيب الحكومة الجديدة: إن ثمة نية سياسية تتصل بسحب جنودنا من العراق وتنبع من إرادة المواطنين السلوفاكيين بحسب تعبيره. يشار إلى أن الحكومة السلوفاكية الجديدة التي يرأسها روبرت فيكو تضم أحزابا يمينية وأخرى يسارية متطرفة إلى جانب القوميين. وأضاف كوبيس: سوف نجري مشاورات مع حلفائنا في العراق ومع الحكومة العراقية الجديدة في شأن الإجراءات المتعلقة بسحب جنودنا على نحو لا يضر بعملية بناء الديمقراطية وترسيخ استقرار الوضع في العراق بحسب تعبيره. كما نقل عنه القول: إن الحكومة السلوفاكية لم تحدد حتى الآن جدولا زمنيا لعودة جنودها. يشار إلى أن سلوفاكيا نشرت 100 عسكريا في العراق عام 2003، بينهم وحدة هندسة من 80 جنديا تتولى عمليات نزع الألغام، فيما يقوم 20 جنديا آخرون من الوحدات الخاصة بتأمين الحماية للوحدة المذكورة. أخيرا، وفي واشنطن طلبت إحدى لجان الكونغرس الأمريكي من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد تسليم وثائق التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق معتقلين عراقيين في سجن أبو غريب، وذلك إثر عدم استجابة البنتاغون إلى طلب سابق. وجاء في تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء أن لجنة الإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب أصدرت أمر الاستدعاء لرامسفيلد الأسبوع الماضي، قائلة إنه يتعين تقديم مجموعة كبيرة من الوثائق، من بينها تقرير عن التحقيق في أبو غريب بحلول 14 من تموز الحالي. وأفاد التقرير بأن اللجنة اتخذت هذه الخطوة حين لم يرد رامسفيلد على رسالة وجهتها لجنة الكونغرس في 7 آذار الماضي. من جهتها تقول وزارة الدفاع الأمريكية إنها قدمت بالفعل العديد من الوثائق المطلوبة إلى لجنة أخرى هي لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب المختصة بمتابعة أعمال البنتاغون، وأنها سلمت الآن أيضا وثائق إلى لجنة الإصلاح الحكومي. وكانت صور الانتهاكات بحق السجناء العراقيين نشرت لأول مرة في عام 2004. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، الدقائق المقبلة نقضيها مع الغناء العراقي القديم بصوت الفنان الراحل رضا علي.
بس لا يا ولفي تزعل، كل ما تريد تمنى قلبي لو روحي يقبل، كل ما تريد تمنى وقلبي لو روحي يقبل. تدلل علي تدلل عمري تدلل، كلهم في دال عيونك، وانت وردتي انت وخايف انا يشمونك، وانت وردتي انت خايف انا يشمونك. وليل قلب انت سلوى غيرك ابد ما يهوى، أبد ما يهوى الجو، انت تدلل علي تدلل عمري تدلل. تدري ويا من ضوى العيوني وخلي العواب الخلي ويا منيتي دموني وخلي العواد الخلي ويا منيتي لوموني وليل قلب انت سلوى غيرك ابد ما يهوى وليل قلب انت سلوى غيرك ابد ما يهوى دلل عمري الدلل
دلل علي الدلل دلل علي الدلل بس ما يا ولدي تضل كل ما تريد تمنى جنب العروف يا أحمد كل ما تريد تمنى جنب العروف يا أحمد دلل علي الدلل عمري
يا مدلل عقبك ما تحلق عيني كل الخلق يا مدلل عقبك ما تحلق عيني ويا روح روحي يا هواي لا تجري طلبني ويا روح روحي يا هواي لا تجري طلبني وليل قلب انت سلوى غيرك أبد ما يهوى
للقلب انت سلوى غيرك أبد ما يهوى
وللقلب انت سلوى وغيرك أبد ما يهوى
للقلب انت سلوى غيرك أبد ما يهوى
دلل علي الدلل عمر الدلل
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة هي العراق الحر فن براعة شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار هي العراق الحر تقرح لنا شعار
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام ونعود إلى بغداد ففي مؤتمر صحفي تلا الشيخ عبد الهادي الدراجي مسؤول مكتب الشهيد الصدر في بغداد تلا نص البيان الذي صدر عن السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق والذي أعلن فيه عن فتح أبواب مكاتب الشهيد الصدر أمام المتطوعين والمتبرعين لإعادة إعمار وبناء مرقدي الإمامين الهادي والعسكري في سامراء التفاصيل مع مراسلنا ليث أحمد
قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تجميد أعمال مكاتب الشهيد الصدر المنتشرة في أنحاء العراق على أن تكون هذه المكاتب مقرات لتسجيل المتطوعين لإعمار الروضة العسكرية في سامراء جاء هذا القرار في بيان ألقاه مسؤول مكتب الشهيد الصدر الشيخ عبد الهادي الدراجي في مؤتمر صحفي عقد الخميس
وجدنا من المصلحة تجميد أعمال مكاتب السيد الشهيد قدس الله تعالى نفسه الزكية إلا مما يخص المتطوعين لغرض بناء المرقدين الشريفين في سامراء المقدسة فلذا ستكون المكاتب كمقرات لتسجيل المتطوعين لمدة أسبوعين كمرحلة أولى قابلة للتجديد على أن يراجع المكتب المركزي في النجف الأشرف كبديل عن عموم المكاتب في هذه الفترة فقط وأرجو من المؤمنين عدم التقصير في ذلك ففيه العزة للإسلام وللمذهب فجزاكم الله خيرا مقتدى الصدر 8 جماد الثانية 1427 هجري
وحمل الدراجي الحكومة العراقية مسؤولية التباطؤ في إعادة إعمار الروضة العسكرية في سامراء
الحكومة طبعا تتحمل مسؤولية كبيرة وواضحة في التغاضي عن مثل هذا الأمر العظيم والمهول وهو عدم التوجه وتوجيه الناس بل وتوجيه وزاراتهم وغيرها من الأمور إلى بناء المرقدين الطاهرين لهذا نحملهم المسؤولية كاملة وحينما وجدنا التقصير من الحكومة في هذا الأمر والانشغال بمبادئ تخص جانبهم فقط لذلك كان من اللازم ومن اللزوم علينا أن نقول للحكومة أنت مقصرة في ذلك.
وقد وجه مسؤول مكتب الشهيد الصدر الدعوة لأهالي سامراء بالتوجه بالمساعدة والتبرع، معتبرا التعاون في هذا المجال دليلا قاطعا على اللحمة الوطنية.
نحن بطبيعة الحال نطمئن إلى أن عشائر سامراء وأهالي سامراء لهم الباع إن شاء الله في الاستجابة لهذه الدعوة، لذلك نحن نوجه لهم النداء بأن يساعدوا مكتب السيد الشهيد الصدر وأن يتوجهوا أيضا بتبرعهم وتطوعهم، وأيضا كذلك بأن يتوجهوا بصورة مباشرة كما باشر مكتب السيد الشهيد الصدر بفتح مكاتب التبرع ومكاتب التطوع ومكاتب البناء لأجل أن نكون لحمة واحدة. فإذا أراد شخصا ما أن يثبت أخوته الدينية وتلاحمه الديني عليه أن يبادر لهذه القضية وهي بناء قبور أئمتنا عليهم السلام، حتى يشارك في مسألة التأسيس، وحتى ينظر الذين يراهنون على أن السنة والشيعة على اختلاف الآن يرون أن السني والشيعي يبني الإمام العسكري والإمام الهادي طابوق طابوق ومرحلة مرحلة. ونقول نحن بأياد عراقية سنية وشيعية والجميع استطاعت أن تبني هذا المرقد الشريف.
وفي سؤال لإذاعتنا حول حجم الأموال اللازمة لإعادة البناء أجاب الشيخ عبد الهادي الدراجي:
قضية البناء وقضية الأموال التي عدت، هو مكتب الشهيد الصدر عطل نشاطه العملي وفتح باب التطوع وفتح باب التبرع، وعند ذلك سوف توجد الخطة ويوجد المهندسين من خلال هذا العمل الدؤوب. لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يحصل، وبالتالي أنا أعتقد أن التنسيق فيما بين الجميع سوف يأخذ مأخذه في هذا الاتجاه.
الدراجي أوضح أنهم سيفتحون الأبواب للتبرع من جميع الجهات بما فيها الخارجية.
هذا الضريح يمثل الإسلام بأكمله ويمثل الاتجاه العقائدي الصحيح ويمثل الأطروحة الإسلامية الصحيحة، عند ذلك إذا جاء السني يتبرع، وإذا جاء الشيعي، وإذا جاء المسيحي، وإذا جاء الإسلام بأسره من كل حد من وصوب، ونحن سوف نفتح إيميلات لهذا الغرض حتى نفتح باب التبرع والتطوع من الخارج لبناء الأئمة عليهم السلام.
ويذكر أن قبة مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء كانت قد تعرضت لحادث تفجير في شباط الماضي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى سيدتي وسادتي في بغداد، حيث أعدت مراسلتنا ليلى أحمد تقريرا سلطت فيه الضوء على النجومية التي سرقها الساسة العراقيون من الفنانين والرياضيين. وتابعت ليلى في تقريرها أيضا آراء عدد من المواطنين والشعراء والفنانين المعروفين حول الأسباب التي تقف وراء بروز الشخصيات السياسية ووصولها إلى مصاف المشاهير والنجوم.
بساط النجومية سحبه الساسة العراقيون بقوة من تحت أقدام الفنانين في العراق، وبالتأكيد فقد ساعد الظرف السياسي الراهن على أن يتبوأ السياسيون المراكز الأولى من النجومية، حيث نالوا شهرة ما بعدها شهرة. فالأسر العراقية جميعها تتابع السياسة وتعرفت على رجالاتها محاولة منها لفهم ما يجري من حولها، وأيضا من أجل أن تملي نفسها بأمر الخروج من مأزق الأمن الذي يتهددها.
شغلات دن عيش بيها احنا، اهم شيء هسه عندنا السياسه، يعني اهم شيء نتابع هاي الاشياء، حتى وضعنا تعبان، مو مال واحد يتابع فنان ومتفرغ
بسبب الثقافه اللي هسه سائده، ثقافه السياسه بالشعر العراقي. يعني تلزمين الطفل، تلزمين الكبير، هي يحكي لك بالسياسه ويحكي لك بالها، ويعرفون قوموا الشخصيات، لانه حتى وسائل الاعلام كلها بدت تنقل سياسه بسياسه بسياسه.
الفنانة عواطف نعيم التي تتمتع بنجومية بارزة تلقي اللوم على الظرف الحالي الذي جعل الأضواء تتسلط على السياسي وليس على الفنان العراقي.
يعني إذا كانت الفضائيات قد كرست للسياسي، فبالتأكيد بحكم الظرف السياسي لرجل السياسة هو نجم، لأن الظرف الأمني والانفلات هذا الموجود وصعوبة العمل في ظل هاي الظروف شوية حسرت كثير من الوجوه العراقية الجميلة الرائعة عن الأضواء. أن الذاكرة العراقية تحفظ لنجومها ضوءهم الجميل ووهجهم العالي، وأنها لا تستطيع أن تنساهم بسهولة، وأن القادم من الأيام سيقدمهم بما يليق بهم في خارطة الثقافة العراقية.
هموم الأمن ومشاهد الدم اليومي في العراق قد طغتا على فكر العراقي وأثنته عن متابعته لموضوعات أخرى، حيث يقول الشاعر عماد كاظم:
في هذه السنة فاز العراقيون مبدعون بجوائز عربية وعالمية لم يسلط عليهم الضوء إلا ما ندر، يعني ربما لأن الدم وقعه على الشارع أكثر من الكلمة، ولكن أتمنى أن تكون الكلمة هي صاحبة الريادة لأنها هي التي تؤدي إلى وقف نزيف الدم. السياسي حينما ينتهي لا يترك وراءه إبداعا، بينما المثقف يترك وراءه منجزا إبداعيا خارجا على مر العصور.
ولم تتوقف متابعة العراقيين للقضايا السياسية فقط، بل التعرف على جميع الشخصيات السياسية وهويتها واتجاهاتها، كما يقول المواطن أحمد سلام.
أي بيت أسد يعني أي بيت أكيد هو المحطة اللي يختاروها محطة إخبارية أو بلد، والأخبار السياسية والتقارير حول ما يجري حاليا في البلد من عملية سياسية هو الأمر المهم بالنسبة لكل بيت. يعني أنا عندي يعني الناس الكبار داخل البيت اللي هي بيبيتي مثلا أو جدي مثلا، يعني يعرفون شخصيات السياسية العراقية الآن أكثر معرفتهم بالشخصيات السياسية اللي كانت في عهدهم مثلا، يعرف الشخصية، يعرف الكتلة ينتمي إلها، يعرف أيضا التوجه لهذه الشخصية داخل كتلته. يعني مثلا الدكتور وائل عبد اللطيف الكل يعرف انه متمسك بالفيدرالية مثلا، يعني كل ما طلع في موضوع الفيدرالية يعني يعرفون مسبقا الكلام اللي راح يتحدث به يعني او التوجه اللي بيتركه هذا الشخص. يعني
ويعزي الفنانون انفسهم في قصر عمر السياسة، وان بساط الشهرة والنجومية كما تقول الفنانة شذا سالم لن يسحب من تحت اقدام الفنانين، وان الفن ليس محكوما بزمن محدد.
السياسة عمرها قصير لكن الفن عمره طويل، ويمكن لا يسحب البساط، يمكن إذا البساط يشغل بفئة ما معينة هذا لا يعني أن يسحب البساط من تحت أقدام الفن أبدا، مستحيل، لأن الفنان الجيد يبقى خالد في أذهان الناس. وتلاحظين دائما لما تعاد أعمال مثلا قديمة لفنان من ما في ومن ما ترك الفن كذا يعاد ألقب لا ينسى أبدا، لكن السياسي إلى حد معين والسياسة إلى حد معين بعد فترة من الزمن ممكن أن ينسى ويذكر، لكن مو ما يذكر الفنان.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نتواصل معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، ونعود إلى أزمة الوقود، حيث ارتفعت أسعار الوقود ارتفاعا ملحوظا لم يسبق له مثيل. وقد أعرب المواطنون في مدينة كربلاء عن تذمرهم من استمرار أزمة الوقود وارتفاع أسعار البنزين، هذا بالإضافة إلى أزمة الكهرباء، حيث وصلت ساعات القطع ونحن نعيش حرارة شهر تموز إلى 16 ساعة يوميا. مراسلنا مصطفى عبد الواحد ينقل لنا في سياق تقريره الآتي شكاوى المواطنين وآرائهم حول الحل الأمثل لعلاج هذه الأزمات.
في الطريق إلى مركز مدينة كربلاء من جهة حي النصر تتجمع معظم سيارات المدينة في طابور طوله مئات الأمتار بانتظار التزود بالوقود، وحين يريد أهالي كربلاء التنقل بين الأحياء فعليهم الانتظار طويلا قبل توقف سيارة أجرة يطلب سائقها مبلغا كان قبل أسابيع يعد خياليا. ومع ارتفاع درجات الحرارة تزداد ساعات قطع التيار الكهربائي حتى استقرت تقريبا عند 16 ساعة قطع مقابل 8 ساعات ناقصة من التزويد بالكهرباء. وهناك أزمة في السكن والأمن والمياه والصرف الصحي وهلم جرى. إذن مع هذه العواصف من الأزمات كيف يشعر الإنسان العراقي؟ أحمد المطيري وهو خريج كلية القانون ولم يحصل على فرصة للتعيين بعد يقول إنه اعتاد إلى حد ما على هذه الأزمات. أما عدنان محمد فلا يجد بدا من الانزعاج ولو إلى حين، وهو يفاجأ يوميا بتفاقم حدة الأزمات الحياتية من حوله.
في ساعات الشدة ماكو واحد يكون رسول بهذه القضية، لابد أنه يحس بهذا الإحساس، بس بعدين تبقى أنت وقدرتك على محاولة تجدد النشاط مرة ثانية. بس إحنا نفكر من باب واحد أنه إحنا إذا قدرنا نعيد الحركة والنشاط لأنفسنا، الإنسان البسيط شلون راح، وخاصة إحنا ربما نعتبر أنفسنا من مستويات المعيشة الجيدة، يعني مو البسيطة أو المتدنية. أنا كمعدل أعتبره 300-350 يعني جيد للحياة الإنسانية البسيطة في هذا الوقت، يعني ماشي الأمور، أضافة إلى أن أملك دار الحمد لله وما عندي فالدين يثقل كاهلي. بس أفكر في رأي الإنسان البسيط اللي هو مثل قاعد بيت إيجار أو ما عنده مصدر رزق مستمر أو لا يستطيع على إنفاق قوته لا قوة ولا نقدة، هذا شلون كان يفكر المستوى؟ إضافة إلى أنه فقد الثقة بكل من يتكلم في الشارع الآن، سواء قيادي أو مع الأسف ابتدت الحالة حتى القيادات الدينية. يعني شوف الآن الناس من تستمع إلى الخطاب الديني تستمع إلى برود إيه استمعت له، يعني هم مو المشكلة أنه ما تستمع له برود، أو مرات تشير بعض التعليقات سلبية عليه، هذا حقيقة هي ردة فعل انتكاسية تجاه الوضع. احنا مو بحاجة الى الحكومة ان تقدم شيء او بحاجة للحزاب السياسي ان تقدم شيء، حقيقة انا اعول على الشعب تعويلا كاملا على القضية، الشعب يجب ان يكون مصدر التغيير الاساسي.
في حين حمل نبيل الموسوي الحكومة العراقية النهوض بالجزء الاهم من عملية توفير الخدمات للمواطنين.
الحقيقة يعني في البدء احب ان اعرج على ما قاله الاخ سعد عدنان، وأنا أتفق وياه يعني في جملة مسائل وأختلف فيها مسائل أخرى. يعني مثلا أنه التغيير لازم يبدي من المواطن، هذه حالة جدا صعبة. المواطن 35 سنة أو أكثر كان يعتمد اعتمادا كليا على الحكومة، هي التي توفر له الغذاء، هي التي توفر له السكن، هي التي توفر له هذا إذا كان موفر له أصلا. ففي ليلة وضعها ينقلب الوضع ونطلب من المواطن أن يقوم هو بالمطالبة بحقوقه وأن يقوم هو بالمطالبة بواجباته وإلى آخره. فهذه مسألة جدا صعبة أنا أشوفها على كاهل المواطن العراقي. العراقي يعيش وضع استثنائي حقيقة، يعني أنا ما أريد يعني أحمل الحكومة أكثر من طاقتها، ولا أريد أنا أخلي المواطن عايش في عزلة بحيث أنه لا يطالب بحقوقه، لا يعرف شنو واجباته. وهذه مسألة. مسألة أخرى هي أكو فد مسألة يمكن انعدام الشفافية بين المواطن وبين الحكومة، موجودة بالشارع العراقي قاعد نلمسها. مثلا هذه الأرقام مع التليفونات، وهذا من يقول هي صحيحة أصلا؟ يعني المواطن قاعد يسأل، المواطن يريد يعرف وين قاعد يروح البنزين، وين قاعد يروح الغاز، وين قاعد يروح النفط إلى آخره، يريد يعرف حقوقه شنو. ما يفتهم المواطن لا من خلال شاشات التلفزيون، لا من خلال وكالات الأنباء العالمية والعراقية وإلى آخره من المسائل هذه. المواطن بحاجة إلى توعية إعلامية، توعية فكرية، توعية اقتصادية، توعية سياسية، يعني في كافة المجالات حتى يعرف شنو حقوقه، شنو واجباته، ويقدر كل زين يسار المجتمع اللي يعيش فيه.
إذن يعيش العراقيون أزمات حياتية خانقة تركت آثارا سلبية واضحة على السلوك اليومي للكثير من الأفراد، وتسببت بحسب بعض الباحثين بنشوء فئات وشرائح غير مسؤولة باتت تهدد بشكل جدي نسيج محيطها الاجتماعي. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيدتي وسادتي، عبر أثير إذاعة العراق الحر نتواصل معكم، وننتقل هذه المرة إلى عمان، حيث أعلن أحد المستثمرين العراقيين أن الشركة الاستثمارية التي يمتلكها تنوي إنشاء مدينة سكنية شمال عمان تضم 4000 وحدة سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل. من ناحية ثانية، ما زال المستثمرون العراقيون يتصدرون قائمة المستثمرين العرب في سوق العقارات من حيث حجم الاستثمار في الشقق السكنية وشراء الأراضي بحسب الأرقام التي أعلنت عنها دائرة الأراضي والمساحة الأردنية. حازم بيضين والتفاصيل.
تصدر العراقيون قائمة البيوعات العقارية للجنسيات غير الأردنية في النصف الأول من العام الجاري، والتي بلغت حوالي 50 مليون دينار، فيما بلغت لشهر حزيران الماضي حوالي 10 ملايين دينار حسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، التي أشارت إلى أن إجمالي البيوعات العقارية لغير الأردنيين في النصف الأول من العام الجاري قد بلغت 1100 ومعاملة واحدة، بيع منها 194 معاملة لمستثمرين من الجنسية العراقية، وتم خلالها استثمار ما مساحته 3260 درهما من قبل مستثمرين من جنسيات مختلفة، بلغت قيمتها الإجمالية 81 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 44% عن نفس الفترة من العام الماضي. وعلى صعيد المتصل، فإن المستثمر العراقي المهندس عبدالله الجبوري أعلن أنه بصدد بناء مدينة سكنية بالقرب من عمان تضم 4000 وحدة لمتوسطي ومحدودي الدخل، وتتراوح مساحات الشقق السكنية في المدينة ما بين 110 و 150 مترا مربعا بكلفة تصل حوالي 70 مليون دينار، مشيرا إلى أن الفكرة تأتي لتلبية رغبات واحتياجات فئات محددة لا تتوفر لها القدرة على تملك العقار بأسعار مرتفعة. وبيّن أن المشروع سيقام على أرض مساحتها تصل إلى 293 دنما، لافتا إلى أن إدارة المشروع بصدد إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار، هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
Thank you.
اكتر بارستي بحار بابيكو رنجنا نجيان بايزا بخوشا
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر العنوان: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
بين رغبة المثقفين في أن تنأى عن اللعبة السياسية وبين إصرار الساسة في أن تظل كرتها ضمن ملعبهم، الثقافة العراقية تتقاذفها طموحات الفريقين، وخريف جنرالات عمل مسرحي يقدم على قاعة المسرح الوطني. أوقات طيبة أتمناها لكم بصحبتي دائما. على مدى سنوات طويلة من عمر النظام السابق الذي حكم العراق، ارتهنت جميع مرافق الدولة ومؤسساتها بسياسة الحزب الواحد عبر نظام أحادي شامل. ولم تكن بطبيعة الحال الثقافة في العراق ممثلة بوزارتها بمنأى عن توجهات الحزب الحاكم، حيث تمت تعبئتها بعد إفراغها من محتواها بما يخدم مصلحة النظام وجعلها إحدى عناصر بقائه واستمراره. أصدقائي، لهذه المقدمة الموجزة صلة بموضوعنا الذي نتناوله، وهو توجس المثقف في العراق من أن تسيس وزارة الثقافة لصالح حزب أو تيار معين كما حصل في عهد النظام السابق. وقد أطلقت دعوات من المثقفين داخل وخارج العراق، مدعاها هو هذا التخوف من أن تستغل الأحزاب هذه الوزارة في طرح وفرض برامجها وأجندتها الخاصة، وهذا بخلاف ما يفترض أن تطلع به الوزارة من دور إنساني وريادي في إبراز وجه العراق الحضاري وثقافته. بالنسبة للمثقف تبدو هذه المخاوف مشروعة، فلا يمكن لثقافة الشعب المتنوعة أن تستقيم بامتلاك حزب مؤدلج لناصية الثقافة كما تذكر إحدى الشاعرات.
التقينا ببعض المسؤولين في البرلمان وتحديدا النساء البرلمانيات، تحدثنا معهن حول هذا الموضوع ونقلنا إليهن مخاوفنا، يعني بشكل خاص النساء في وزارة الثقافة أو المثقفات والشاعرات، ويعني وعدتنا ببعض المحاولات يبدو أنها كانت محاولات غير مجدية، وفي النهاية استلم وزارة الثقافة الحزب الإسلامي. بصراحة لحد هذه اللحظة لدينا تخوف كبير من أن تؤتلج هذه الوزارة لصالح حزب، أي حزب كان. يعني الثقافة لا يمكن أن توضع تحت إطار أو تحت تسمية حزبية أو إسلامية أو أي انتماء. المثقف الشاعر الأديب والمثقف غير المنتج يجب أن يكون حرا، واتجاهات والتيارات الإسلامية أو الكتل الأحزابية كلها تخدم سياسة معينة وضعت، وحتى الوزير هو يعني ينتمي لكتلة معينة ويسير وفق منهج مرسوم له. فكنا نتمنى أن يكون وزير الثقافة من الوسط الثقافي، على الأقل من الوسط الثقافي. الوزير من خارج الوسط الثقافي لا يعرف هموم المثقف، لا يعرف تقدير حجم المشاكل التي تواجه الثقافة في العراق، ناهيك عن سير الأمور الإدارية في الوزارة.
هذه المخاوف والتوجسات تتخذ بعدا آخر لدى الكاتب والروائي حميد المختار، فهو يخشى أن يكرر رساسة اليوم ذات الأخطاء والانتهاجات التي نهجها النظام السابق، والتي أفرزت أمراضا وتشوهات ما زال المثقف العراقي يعاني منها حتى اليوم. فهو كما يرى المختار كائن أعزل ومهمش تتلبسه حالة النقوص والانكفاء على الذات والسكونية التي لا يمكنه معها أن يلعب أي دور فاعل ومؤثر.
المثقف العراقي جبل منذ النظام السابق وحتى الآن بما يسمى بهذا الهروب أو النكوص يعني على الذات، وهذه حقيقة مرة. يعني ماذا يفعل المثقف؟ المثقف أعزل يعني إلا من قلمه، قلمه هو الوحيد السلاح الوحيد اللي يواجه به كل الأشياء. يعني الزمن الماضي في زمن النظام السابق أنتم تعلمون كيف كان وضعية الثقافة، كانت ثقافة معبأة ومؤدلجة ومطبلة ومزمرة وإلى آخره. الآن الثقافة صارت حرة، يعني الثقافة العراقية تحولت إلى حرة، ولهذا يعني ينبغي على الحكومة وهي حكومة ديمقراطية تنظر إلى الأشياء بشكل متساوي ومتوازن، عليها أن تنظر إلى الثقافة نظرة أخرى. يعني للأسف السياسيين توارثوا أمراض النظام السابق، يعني أيضا ينظرون إلى المثقف الآن بانتقاص. يعني المثقف العراقي كما يقول بعض الساسة حينما يراد أن يعني أن يعملوا مثلا مهرجان أو أي شيء، يقول نجيب الشاعر نطيه كم فلس يقرأ الفلسفة ويروح الله يعني كأي خجر يعني.
ولكن إزاء كل تلك التوجسات والمخاوف، هناك من يعتقد بخلاف ذلك، فالمشهد الثقافي وإن كان متأثر بالمشهد السياسي عموما، غير أن الثقافة العراقية هي ثقافة إنسانية وجمالية راسخة، ولا يمكن لأي حزب أو تيار سياسي أن يجرها لساحته أو أن يؤطرها كما يريد. الشاعر والناقد علي الفواز.
مشهد تأخذه وتسحبه تجاذبات عدة، منها تجاذبات الطبيعة السياسية والطبيعة الصراعية التي تحكم المعادلة السياسية العراقية. لكن يعني جانب آخر، أنا ممكن أن أقول ثم التفاؤل بأن ما يأتي سيكون أفضل، بأن الكثير من يعني من المكونات المجتمع العراقي خاصة المكونات السياسية أن تدرك عاجلا أم آجلا أن الحوار ما بين الهويات، الحوار ما بين الثقافات، هو الأسلم والأصلح في أن ينتج مجالا واسعا، مجالا يستوعب الجانب الصراعي ويقودنا إلى أفق إنساني جديد. الآن يعني طبيعة المرحلة السياسية يعني يمكن أن تفرض أجندتها على المشهد الثقافي، وهذا يعني يبدو لي طبيعي إزاء مجموعة من الصراعات ومجموعة من التشكلات التي تأخذ بتلاذي بالمشهد الثقافي العراقي. لكن أنا أعول على المستقبل، أعول على تاريخية الثقافة العراقية أنها دائما هي ثقافة إنسانية وثقافة جمالية وثقافة معرفية، وحتما سيكون هذا التاريخ يعني شافعا لتغيير الكثير من المعادلات. لذلك أنا لا أخشى أن يهيمن هذا الطرف أو ذاك، لأن يعني تاريخ المهيمنات في الثقافة العراقية قد أثبت فشله.
عرض مسرحي. عرضت على خشبة المسرح الوطني في بغداد مسرحية خريف جنرالات. المسرحية من تأليف مثال غازي وتمثيل نخبة من الممثلين الشباب، اختارهم المخرج إبراهيم حنون الذي يحدثنا عن هذا العمل.
إبراهيم حنون مخرج مسرح. طبعا هو المسرحية خريف الجنرالات من نوع المسرحيات اللي ابتدأت من درجة الصفر أساسا، يعني حكاية العرض اللي قدمت حكاية شبه متفق عليه بين المؤلف والمخرج. حقيقة العمل قدم نتيجة سلسلة حوارات طويلة ومكثفة، وتعاملنا مع نص عد مرجعية عد الوسط الثقافي والأدب والفكري، لكن احنا عملنا إزاحة صراحة وعملنا على تفكيك العناصر الأولى للعمل، وحاولنا سحبها إلى منطقتنا الحقيقية، منطقة العراق وتوترات باعتبارنا منطقة متوترة، فحتما أي منجز أو معطى آخر نتعامل وياه بسحب لي ما كتج أو نقول ملامسة حقيقية مع الوضع اللي نعيشه احنا. فخريف الجنرالات تتجلى بها، يعني تتجلى بها كل هذه الاحتدامات والصراعات والتغيرات، وصراحة هو العمل محاولة لإظهار السقوط المركب للجنرالات والدكتاتورية. فحاولنا بهذا العمل أن نقدم تجربة إنسانية مر بها شعب كامل، تجربة إنسانية كبيرة مر بها العراق.
المسرحية هي تناسق مع المسرحية العالمية مراساد، وفيها مقاربة وتناغم مع تاريخ العراق الذي شهد تعاقبا للأنظمة الدكتاتورية القامعة، وتكشف عن طبيعة صناعة هذه الأنظمة وسقوطها.
أنا الكاتب المسرحي مثال غازي. الحقيقة يعني خلال يعني ظهورنا الآن في هذا الوقت تماما بعد السقوط تماما بدينا نظهر الصورة. الحقيقة كانت الصورة مضببة قبل الآن، الآن تفحت كثير من الأشياء، ظهروا أجيال جديدة، ظهروا كتاب وممثلين، فهناك حركة جميلة الآن ظهرت على الساحة العراقية رغم هاي الموجودات المتغيرات في الشارع، الفوضى الكذا، لكن أيضا هناك إشعاعات جميلة ظهرت الآن بعد فترة السقوط. يعني الحقيقة احنا مشروع متواصل، يعني أنا شخصيا هذا ما يقارب الرابع عمل تماما، يعني بعد الأعمال عندي أعمال كثير عرضت في تونس وفي مصر وفي سوريا وفي حتى أحيانا أصل لليابان. يعني الآن هذا عرض الأخير بالنسبة لي، عرض اسمه خريف الجنرالات. الحقيقة فكرة العمل بإيجاز شديد حاول نتحدث بيها، يعني تناولنا شخصيتين مهمة من التاريخ اللي هي شخصية ديساد ومارساد. يعني مارساد يعتبر من ثوار الفرنسيين اللي هم دعوا للثورة الفرنسية، وكيف أن الثورة الفرنسية أكلت أبنائها، يعني تحولوا هؤلاء دعاة الثورة إلى ضحايا. يعني الحقيقة أنا ضد تمام ضد الشعارات السياسية، والحقيقة أنا شخصيا فاقد الأمل بكل سياسي في العالم. يعني أرى أن مصير الأمم يعني ليس بيد السياسيين الآن بدأوا يسيئون للأمة، بدأوا يسيئون للفكرة وكذا. أنا أعتقد إحنا بحاجة إلى إنسان نبي ليحكم الشعوب، وليس سياسي. السياسة دائما مرتبطة بمتغيرات بالدوافع الشخصية. بخريف الجنرالات كنت هاجم الدوافع الشخصية اللي تقبع وراء الشعارات. يعني
الممثل الشاب ماجد فريد لعب أحد أدوار هذه المسرحية والتي لخصها بهذه الكلمات.
ماجد فريد ممثل شخصية مارا في مسرحية خريف الجنرالات التي قدمت على المسرح الوطني والمسرحية تناص مع مسرحية مارا صاد لبيتر فايس. كتب النص الكاتب العراقي مثال غازي وأخرجها للمسرح الفنان إبراهيم حنون. مثل معي في هذه المسرحية الفنان صادق مرزوق والفنانة ميز قمر والفنان صادق عباس وصادق والي. لو تحدثنا عن موضوعة أو مضمون المسرحية أختصر كلامي عن هذه المسرحية في هذه الكلمات: فلات شاسعة من الفزع الأحمر، مديات تملأها جثامين الأبرياء، وشحونا بردائين ومنع الألوان، فأما الأبيض كفن الموتى وأما الأسود يزيد ظلمة الأحياء، جبابرة ملأ الأرض ظلما حتى السماء أنت لكثرة الأرزاء، ثوراتهم عبدت بجماجمنا وبأجسادنا صنعوا زيف السنا، مستمرة أحلامهم الدموية، عريناهم وكشفنا زيف الرداء في مسرحية خريف الجنرالات.
بذلك نطوي أصدقائي مجلتنا، ملتقانا في الأسبوع المقبل، ألقاكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان: www.iraqhurr.org.